كيف هذا؟ فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي، فأنت ترى أن أوافق؟
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا؟
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب، فمعلوماتنا تقول إن عملية إهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجناء بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟
لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية في سورة البقرة، الآية 58 بعد 100، تحدثنا عنها بالأمس وقلنا أنها وإن كانت تنفي الحرج من السعي بين الصفا والمروة، إلا أن ذلك لا يعني أن السعي بين الصفا والمروة مباح أو مستحب، بل إن السعي بين الصفا والمروة واجب وفريضة، بل هو ركن من أركان الحج. أما لماذا نفت الآية نفت الحرج دون أن تأتي بصيغة الوجوب؟ فقالت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والجناح هو الميل عن الحق، وأصله من الميل، أصل الجناح في اللغة هو الميل، كما في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن مالوا إلى السلم. فأصل الجناح هو الميل، واستعمل بعد ذلك في الميل عن الحق. فقالت الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تحدثنا بالأمس وقلنا بأن ذلك راجع إلى معرفة سبب نزول الآية المباركة، فالآية جاءت لكي تنفي الحرج الذي وقع فيه المسلمون بعد فتح مكة، أو بعض الروايات تقول في عندما حج المسلمون وترك المشركون لهم البيت الحرام لمدة 3 أيام، في هذه الفترة جاءت هذه الآيات المباركة. وبعضهم يقول أن هذه الآية جاءت بعد فتح مكة، حيث كان المشركون قد وضعوا على جبل الصفا صنما وعلى جبل المروة صنما آخر، الأول يسمى إساف والثاني يسمى نائلة كما جاء في الروايات. وقد كان المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويتمسحون بالصنمين، أي صار سعيهم بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين. ولهذا فإن فعل المشركين هذا ولد حساسية عند المسلمين، فقد شعر بعضهم بالحرج، فكيف نسعى بين الصفا والمروة كما كان يسعى المشركون؟ أليس السعي من عمل المشركين؟ أليس هذا العمل من أجل تلك الأصنام التي وضعها المشركون؟ انظر إلى الحساسية الرائعة التي كان يتمتع بها المسلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتحسسون من كل فعل يتصل بالجاهلية، لأنهم أرادوا أن يكونوا حياتهم إسلامية خالصة. وقد جاءت الآية المباركة من أجل أن تبين للمسلمين أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة إسلامية إبراهيمية، فهي من شعائر التوحيد وليس من شعائر الشرك. وإن تحريف المشركين لهذه الشعيرة لا يغير من طبيعتها ولا يغير من إسلاميتها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من هذا المنطلق نفهم أن نفي الحرج لا يناقض الوجوب والفرض، لأن الآية ليست في صدد إعطاء تفاصيل التشريع، بل في صدد إقرار أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة طواف مشروع وسعي مشروع إسلاميا، بل هو شعيرة إسلامية من شعائر الله. وأسلوب نفي الحرج كما قلنا لا ينافي الوجوب، حيث نقرأ آية قصر الصلاة في السفر في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية المباركة في سورة النساء تنفي الحرج من القصر عند السفر، ونحن نعلم أن القصر في السفر واجب وليس من الأمور المباحة. وقد جاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي عن يعلي بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. يعني هذه الآية تشرط مشروط القصر بالخوف، وحيث يقول هذا إلى عمر بن الخطاب، يقول: وقد أمن الناس فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد سأل تلميذان للإمام الباقر عليه السلام، وهما زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، سأل الإمام الباقر عليه السلام: ما تقول في صلاة السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. فسأل الإمام: إنما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال الإمام الباقر: أوليس قد قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره الله تعالى في كتابه. من هذا المنطلق نفهم أن استنباط الأحكام الشرعية من الآيات المباركة له قواعده وله أهله، وإنه يحتاج ليس إلى معرفة ظواهر الآية المباركة، بل يحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا في وقتنا المعاصر، فإن استنباط الأحكام الشرعية يحتاج إلى درجة عالية من الاجتهاد، ويحتاج إلى توفر شروط الاجتهاد لكي يستطيع الفقيه المجتهد أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية. ولا بد ونحن نقف عند هذه الآية المباركة إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا بد وأن نتحدث عن هذا السعي ودلالاته وأبعاده، حيث أراد المشركون أن يحرفوا هذه الشعيرة ليحولوها من شعيرة إسلامية توحيدية إلى شعيرة جاهلية مشركة، ولكن هذا التحويل كما قلنا لا يقلب الحقائق ولا يغير من طبيعة الأمور، فإن أصل السعي هو من سعي هاجر أم إسماعيل عليه السلام زوجة إبراهيم عليه السلام، حيث تركها إبراهيم مع ابنها في واد غير ذي زرع، وقد تركها برعاية الله بقوله في دعائه في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وراحت هاجر بعد سفر إبراهيم عليه السلام تبحث عن الماء لتعطي لوليدها الصغير إسماعيل عليه السلام، حيث بح صوته من البكاء فاتجهت إلى جبل الصفا، ومن الصفا انطلقت باتجاه المروة علها تجد ماء، وإذا بها لا تجد إلا سرابا، ومن المروة انطلقت إلى الصفا وهكذا سبع مرات، فانفجرت عين ماء عند رجل إسماعيل عليه السلام، وهذه العين هي عين زمزم. ولهذا فإن من دلالات السعي بين الصفا والمروة هو أننا نعيش جهاد تلك المرأة المؤمنة وسعيها وتضحيتها، كما ونعيش التسديد الإلهي الرباني للساعين الباحثين الذين يقدمون ما في وسعهم، لأن التسديد الإلهي لا يأتي للقاعدين الخاملين، بل يأتي وينزل ويتنزل للذين لا يدخرون جهدا في سبيل الله ولا يقصرون في واجب أو مسؤولية. فعندما تبلغ الأمور بالمؤمنين إلى مرحلة يتصورون معها أن الأبواب مؤصدة، وإذا باليد الإلهية والقدرة الربانية تتدخل لتفتح الأبواب ولتحدث ما لم يكن في الحسبان. فهذه هاجر عليها السلام قد بذلت ما في وسعها وراحت تبحث عن ماء لطفلها، ولما وصلت إلى مرحلة اليأس من الماء وإذا بها تجده وقد نبع من تحت أرجل صغيرها، ولا تزال عين زمزم دافقة بالماء إلى يومنا هذا، ماء مبارك وعين مباركة. ومن دلالات السعي بين الصفا والمروة والتي معروفة تصحبها الهرولة والركض والمشي السريع، تعلم الناس كيف يسعون إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يتواضعون أمام الله وأمام التشريع الإسلامي، حيث يهرول الملوك ويهرول الرؤساء ويهرول الناس الذين لا يملكون شيئا، يهرول الفقير ويهرول الغني. هذه الهرولة تجعل الإنسان متواضعا خاشعا أمام القدرة الإلهية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول مدرسة الإمام ونهجه في مواجهة أعداء الإسلام وقضية سلمان رشدي المرتد. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، إنما أراده الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لعلماء الدين أن يكونوا معنيين بكل شؤون المجتمع وبكل ما تواجهه الأمة من مخاطر ودسائس، لا أن يكون عالم الدين مجرد مفتن أو موظف يطلق الفتاوى التي تتماشى مع أفكار وتطلعات الحكام، أو يبقى معزولا في صومعة العبادة، بل يكون مرجعا للأمة وقائدا للجماهير، يعمل لتحكيم دين الله وإقامة المشروع الإسلامي. واستطاع الإمام رضوان الله تعالى عليه أن يتخطى الكثير من الأطر التقليدية التي كانت متداولة في السابق، والتي أصبح عالم الدين يسير في إطارها لا يخرج عن حالة الوعظ والإرشاد وتقديم الأجوبة عن المسائل الشرعية. فقد امتاز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الكثير من العلماء والمفكرين الذين عاصروه في الحوزة العلمية، وذلك بنقل الفكر الإسلامي من حالة الجمود والتقوقع إلى آفاق واسعة من الانفتاح والواقعية والشمول، وصار دروسه معروفة بهذا الشأن لدى الطلبة والأوساط العلمية، وكذلك نقده لحالة الجمود التي تسيطر على الفكر الديني الذي بقي دوره محدودا في مسائل العبادات والمعاملات، بينما بقي السياسيون وطلاب السلطة يعملون بما يشتهون ويحلو لهم، وهذا هو نهج من أتقنوا استغلال الدين لتمشية أمورهم والتمسك بمقولة فصل الدين عن السياسة، والحاكم يعمل وفق ما يراه دون الالتزام بقيم الدين وشرعه. أيها الأخوة والأخوات، من هذا المنطلق لم يطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه العبارات والتصريحات والشعارات للاستهلاك السياسي، وإنما كان مصداقا صارخا للقائد المثالي الذي يعيش الكفافة ويواسي أبناء شعبه. ومن المعالم والصفات الرئيسية التي تميزت بها مدرسة الإمام رضوان الله تعالى عليه عدم تهيبه من اقتحام ميادين المنازلة والمواجهة مع الأعداء في جميع القضايا. ومن أبرز هذه المواجهات المشهورة في عهده ما جرى في قضية المرتد سلمان رشدي مؤلف كتاب الآية الشيطانية، الذي أهان المقدسات الإسلامية، فاقتحم الإمام الخميني بابها في الوقت المناسب لفضح المؤامرة التي دبرتها القوى الاستعمارية والغربية ضد الإسلام، واستخدمت الكتاب وسيلة صارخة للكشف عن جدلية الصراع بين الغرب والقيم الإسلامية. كما حشد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الجماهير المسلمة للاصطفاف ضد الغزو الثقافي الذي يجند أمثال سلمان رشدي لشن هجماتهم المسعورة ضد الدين الإسلامي. أعزائي المستمعين، إن حرية التعبير التي تشدق بها الغرب للدفاع عن الكاتب المرتد سلمان رشدي، والذي باع نفسه للدوائر الاستعمارية لتشويه صورة الإسلام بقلمه الأجير، هذه الحرية المزيفة سفهها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بفتواه الشهيرة في إهدار دم المرتد رشدي، بعد أن رفع عقيرته ضد الدين الإسلامي ومقدساته. فأدخل الإمام الراحل أدعياء الحرية المزيفة في مأزق صعب، فإذا منعوا الرواية التي كتبها رشدي اعتبر ذلك تراجعا عن حرية التعبير حسب زعمهم ومنطقهم المضلل، وإذا أجازوها كان إهانة وإزعاجا لمشاعر مليار مسلم، إضافة إلى العواقب المترتبة على ذلك ومصالحهم المهددة بالخطر. هكذا كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وهكذا هي أصوله وقيمه النابعة من قيم وأصول الإسلام، فصار نموذجا خالدا عظيما يسعى للتمثل به كل أهل الدين وكل العلماء المخلصين من عشاق القيم وطلاب الارتقاء الشريف. أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن أهم عمل يمكن أن يساعد الأمة في التصدي لهذه المؤامرات والدسائس التي يدبرها الأعداء ضدها هو الوحدة ورص الصفوف والتآخي بين المسلمين، فكانت الوحدة من أبرز المعالم والأسس التي اعتمد عليها الإمام في مشروعه الإسلامي التغييري. فقد تيقن أن أي تغيير للأوضاع السائدة في عالمنا الإسلامي لا يمكن أن ينجز ويتحقق من دونها، ولا يمكن جمع شمل الجماهير إلا بالوحدة. فالجماهير تكون عاجزة عن تحصيل الاتفاق فيما بينها واتخاذ موقف مشترك في مواجهة عدوها إذا ما كانت مشتتة الآراء. ولقد رصد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه واقع المسلمين وحدد أسباب التخلف والتأخر، وشخص أن التفرق هو الداء العضال الذي تعاني منه الأمة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام فهو به عرش الضغام. حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذباً أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. ففي لقائه بعائلة الشهيد عام 2020 قال سماحة قائد الثورة الإسلامية: إن الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم وهم حكام الولايات المتحدة الأمريكية هو مجاهد كبير، وخصوصا أنهم يتفاخرون بقتله، ولذا اختار له الله تعالى هذه الشهادة العظيمة والتي كانت صعبة على قلوبنا، لكن ينبغي علينا الصبر الجميل والثبات. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. نأمل أن يغمر الله تعالى هذه القلوب بالفرح إن شاء الله، وأن تعوض هذه الضربة والإصابة، وأن ينزل الله بفضله إن شاء الله سكينته على قلوبكم وعلى قلوبنا وعلى قلوب كل أبناء شعبنا. لقد شاهدتم اليوم وفي كرمان، يعرف الجميع الحاج قاسم عن قرب، هذه الحشود التي خرجت اليوم إلى الشارع في كرمان لم تكن بالشيء العجيب. ولكن ماذا عن تبريز؟ هل شاهدتم تبريز؟ هل شاهدتم؟ شاهدتم أي حشود وأي مشاعر حب؟ أي بكاء بكاه أهالي تبريز تلك الحشود المليونية الهائلة في الشوارع؟ هذه طبعا النعم التي أمام أنظارنا، والتي يضعها الله تعالى أمام أنظارنا لندرك كم قدر الشهادة، وسوف ترون تشييعه وما سيكون وأي تشييع سيشيع. هذه نعم صغيرة أمام أنظارنا. أما النعم الكبيرة فتلك التي لا نراها ولا ندركها، وتلك التي ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر، تلك النعم التي لم تخطر حتى على بالنا وقلوبنا، بل ولا يمكننا تصورها. تلك النعم من الله تعالى بها عليه، هنيئا له. هنيئا له، هنيئا له، لقد بلغ أمنيته وأمله، كان يتمنى ذلك، وكان يبكي شوقا للشهادة، والكثير من رفاق دربه كانوا قد ذهبوا، وكان مفجوعا برفاقه، بيد أن الشوق للشهادة كان في داخله، بحيث كان يبكي لذلك، وقد نال أمله. نتمنى إن شاء الله تعالى أن تنالوا أنتم أيضا أمانيكم، وننال نحن أيضا أمانينا، وأن يعوض الله تعالى هذا الفقد. وأنتم تحملوا، تحملوا، فهذا التحمل نفسه فيه أجر وثواب. الجهاد في سبيل الله يعني الكفاح الداخلي، وكل جهاد خارجي يعتمد في الواقع على جهاد داخلي. فالرجل الذي يسير ويقف بوجه العدو ولا يهاب ولا يعرف التعب في كل الساحات ولا البرد ولا الحر، لو لم يكن قد انتصر في داخل نفسه وفي ذلك الجهاد الأكبر، لما استطاع أن يسير هكذا ويقف بوجه العدو. إذن فالجهاد الخارجي يرتكز على جهاد داخلي، واعتمدوا أنتم أيضا على ذلك الجهاد الداخلي في أنفسكم، وحققوا السكينة في قلوبكم بذكر الله، وسوف يمن الله تعالى على قلوبكم بالسكينة والطمأنينة إن شاء الله. ونحن بدورنا ندعو، وترون ما الذي يفعله الناس للحاج قاسم، فهذا سلوان لكم اليوم في طهران الشمال والجنوب وكل مكان، وهنا حول بيتكم حيث تجمعت حشود غفيرة، وفي مختلف المدن الناس كلهم أصحاب عزاء ويشعرون بالحزن والفقدان، وهذا ما ينبغي أن يكون سلوانا لكم. اعلموا أن الناس عرفوا قدر أبيكم، وهذا ناجم عن الإخلاص، هذا إخلاص، لولا الإخلاص لما مالت قلوب الناس هكذا، فالقلوب بيد الله، أن تميل القلوب كلها هكذا، فهذا دليل على وجود إخلاص كبير كان ذلك الرجل يتحلى به. أعلى الله من درجاته إن شاء الله. شهيدنا العزيز. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقائه بأهالي قم بعد استشهاد القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني عام 2020. أما عن شهيدنا العزيز هذا، فأشير إلى نقطتين أو ثلاث حول شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني، ومنها ما يتعلق بشخصيته. وقد كان هناك خلال هذه الأيام الكثير من الكلام عن هذا الإنسان الجليل وهذا الرفيق الصالح والعزيز والشجاع والمحظوظ من رفاقنا، والذي التحق بالرفيق الأعلى، وقيل الكثير من الكلام الصحيح حول سجاياه وخصاله، لكنني أريد أن أذكر عدة نقاط أعتقد أنها مهمة. أولا، كان الشهيد سليماني شجاعا ومدبرا، ولم يقتصر الأمر على الشجاعة، فالبعض لديهم الشجاعة لكنهم لا يمتلكون التدبير والحكمة اللازمة لاستخدام هذه الشجاعة، والبعض من أهل التدبير لكنهم لا يمتلكون القدرة على المبادرة والإقدام والعمل، ولا يتحلون بالشجاعة اللازمة للعمل. وشهيدنا العزيز هذا كان يمتلك الشهامة والشجاعة، فيلقي نفسه في لهوات الخطر ولا يلوي على شيء، لا فقط في أحداث هذه الأيام، بل خلال فترة الدفاع المقدس أيضا، وفي قيادة لواء ثار الله أيضا. هو ولواؤه، وكان أيضا صاحب تدبير، فكان يفكر ويدبر وأعماله كانت منطقية. هذه الشجاعة والتدبير إلى جانب بعضهما بعضا لم يتجليا في الساحات العسكرية فقط، بل كان الأمر على الشاكلة نفسها في الساحة السياسية أيضا. وقد قلت هذا مرارا للأصدقاء الناشطين في المجال السياسي، وكنا نشاهد سلوكه وأعماله في الميدان السياسي أيضا. كان شجاعا وكان مدبرا في الوقت نفسه، وكلامه كان مؤثرا ومقنعا وفاعلا. وفوق كل هذا إخلاصه، فقد كان مخلصا ولم يكن من أهل التظاهر والرياء وما إلى ذلك. الإخلاص مهم جدا، لندرب أنفسنا على الإخلاص.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزل الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نقدم لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء العز والكرامة، شهداء المقاومة. إنه العالم الشهيد الدكتور السيد أمير حسين فقهي، عالم جليل كان نبراسا في سماء العلم وحصنا شامخا في طريق عزة إيران. لم يكن مجرد باحث نووي فحسب، بل كان أيقونة للالتزام وعشق تراب الوطن، وسيظل اسمه منحوتا في ذاكرة أبناء شعبه. أيها الإخوة والأخوات، ولد العالم الدكتور السيد أمير حسين فقهي في مدينة شيراز عام 1978، حيث ترعرع بين أحضانها وتربى في مدارسها من الابتدائية حتى الثانوية، ثم انطلق في رحلته العلمية ليحصد شهادة البكالوريوس في الفيزياء النووية من جامعة أورومية عام 2000، وليواصل شغفه المعرفي في جامعة أمير كبير الصناعية في طهران، حيث نال الماجستير ثم الدكتوراه في الهندسة النووية تخصص الطاقة. ابتدأ مسيرته الأكاديمية عام 2008 كعضو هيئة تدريس في كلية الهندسة النووية بجامعة الشهيد البهشتي، ليرتقي بجدارته إلى رتبة أستاذ عام 2016، متقلدا عدة مسؤوليات إدارية حساسة كمدير شؤون الهيئة التدريسية وأمين اللجنة التنفيذية للتعيينات، وكان بحرا زاخرا من العطاء العلمي، فأشرف على 22 أطروحة دكتوراه و 145 رسالة ماجستير وباحثي ما بعد الدكتوراه، وأثرى المكتبات ب 158 بحثا في مجلات الفيزياء والطاقة النووية و 38 بحثا في مؤتمرات دولية، إلى جانب عشرات الأبحاث الوطنية وسبعة كتب مؤلفة ومترجمة وخمسة ابتكارات علمية مسجلة. حياكم الله أعزائنا الكرام، ما زلتم تستمعون وتتابعون برنامج الفائزون، يأتيكم من إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، أما في المجال الصناعي فكان الدكتور السيد أمير حسين فقهي رائدا لا يشق له غبار، فشارك في تأسيس أول موقع إشعاع في القطاع الخاص، وصمم جهاز قياس الكثافة بأشعة جاما لمراقبة المنتجات النفطية، وابتكر أنظمة للكشف عن الأعطال في أبراج التقطير باستخدام التقنيات الإشعاعية، وسجل براءات اختراع في إنتاج بوليمرات مقاومة للهب وفولاذ ذي قدرة ترميم ذاتية للتطبيقات النووية، كما صمم أنظمة تشخيصية لمسرعات الجسيمات، ووضع تصاميم نظام التصوير بالنيوترونات لمفاعل أراك، وبرمج حاسوبيا أنظمة حساب استهلاك وقود المفاعلات. توجت مسيرته بباقة من الجوائز والتكريمات، منها الباحث المتميز والأستاذ النموذجي في جامعة الشهيد البهشتي، وحاز على المركز الثاني في أبحاثه التطبيقية بمهرجان الخوارزمي الدولي، إضافة إلى فرصة البحث في مركز سيرن الشهير بأوروبا. نعم مستمعين الكرام، غيب الإجرام والإرهاب الدولي الصهيو أمريكي هذا العالم في الاعتداء الغاشم الجبان يوم الجمعة في 13 من يونيو حزيران 2025 ل يلحق الدكتور السيد أمير حسين فقهي بركب الشهداء الصديقين، وليكون التجسيد الصادق للعالم الشهيد الذي يفتقده وطنه وشعبه، لكن إرثه العلمي وإشعاعه الوطني سيبقيان شعلة متقدة تنير درب العلم والعزة للأجيال القادمة. فاسمعوا صوت الشهيد هاتفا، ها إنني عدت لأحيا، إنني جئت من الموت لأحيا من جديد. نعم مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى مقتطفات من سيرة العالم الشهيد الدكتور السيد أمير حسين فقهي. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا نافعا وطيبا إن شاء الله، ونشكركم على جميل الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل أيها الإخوة والأصحاب. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الباحث الديني الراحل العلامة الشيخ محمد هادي ابن الشيخ علي معرفة من أبرز العلماء المدافعين والداعين إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهو من الفضلاء الفاعلين في مجال علوم القرآن، ومن المفكرين الذين قاموا بدراسات قرآنية بشكل واسع.
ولد هذا الشيخ الجليل في مدينة كربلاء المقدسة عام 1349 للهجرة، وكان من مهامه التي زاولها أثناء تحصيله العلمي بكربلاء بعض التحقيقات حول مسائل إسلامية منوعة، ولا سيما في مجلة أجوبة المسائل الدينية. وحين انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في عام 1379 هجري لمواصلة دراسته العلمية، استمر في مزاولة مهمته تلك، وقد دعته بعض الأسئلة القرآنية للاهتمام بشؤون الفرقان المبين من النواحي المختلفة، فشرع في تدريس التفسير وعلوم القرآن الكريم،
واستمر في نشاطه الدؤوب بعد هجرته إلى الجمهورية الإسلامية عام 1391 هجري حتى وافته المنية. ويرى آية الله معرفة أن دراسة شؤون القرآن الكريم في مختلف جوانبه المتنوعة دراسة ممتعة، وهي في نفس الوقت ضرورة إسلامية ملحة يستجيبها كل مسلم واع وجد من هذا الكتاب السماوي الخالد حقيقة ناصعة وبرهانا من الله صادقا فيه، تبيان كل شيء وهدى ورحمة للعالمين.
وقد وجد معرفة في القرآن الكريم الكريم مستمعينا الأحبة في كل مكان سند الإسلام الحي ومعجزته الباقية والدستور الإسلامي الجامع والكافلة لإسعاد البشرية عبر تأمين جميع الحاجات النزيهة في كافة ميادين الحياة.
وقد قام آية الله معرفة بتدريس مرحلة الخارج في الفقه والأصول والتفسير وعلوم القرآن في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين في كل مكان وبرنامج من سيرة الصالحين، ونحن في حديثنا عن آية الله معرفة من مؤلفات العلامة محمد هادي معرفة. مستمعين، هي الولاية التشريعة، الولاية التكوينية، تنزيه الأنبياء، تاريخ القرآن، العلوم القرآنية وصيانة القرآن من التحريف، أهل البيت والقرآن الكريم، التمهيد في علوم القرآن، والتفسير الأثري الجامع، ولاية الفقيه.
ويمكن تقسيم وتصنيف مؤلفات وكتب آية الله معرفة إلى ثلاثة أنواع. الأول هو دراسات العلوم القرآنية مثل كتاب التمهيد الذي يعتبر من أبرز كتبه في هذا المجال.
والنوع الثاني من